أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نحن كنا قررنا ما نقرأ المقدمة، صحيح؟
نعم
بدأنا من الفصل الأول.
نعم
طيب، في الفصل الأول في التمهيد المبحث الأول. طيب. التمهيد في بيان غاية هذا الفصل وخطواته. يسعى هذا الفصل إلى استكشاف مبادئ عملية السؤال وأسبابها بغض النظر عن خصوصية مضمون. سواء في ذلك الأسباب التي تحدد مضمون السؤال، أي تجعل من السؤال سؤالا ما بعينه، أو الأسباب التي تجعل من الفعل المعرفي سؤالا وتوجب أن يتكون، أو الأسباب الموجبة لتعلق الإرادة بطرحها وبالبحث عن أجوبته. ممارسة المعرفية أعم من ممارسة السؤال أو عدم ممارسة السؤال. فما الذي يحول الممارسة المعرفية إلى سؤال؟ هذا له أسباب. ثم السؤال يمكن أن يكون عن أمور متعددة. فما هي الأمور التي تخصص السؤال عن هذا الموضوع من هذه الجهة، أو تجعل المتعلق هو هذا المتعلق؟ ثم السؤال هو فعل إرادي من الأفعال الإرادية. فما هو سبب الفعل الإرادي؟ وما الذي يدعونا إلى أن نسأل وإلى أن نسعى للإجابة على السؤال؟ وما الذي يدعونا إلى أن لا نسأل، أو إذا سألنا أو طرح السؤال أن لا نعتني بالجواب؟ فمن الذي يعيب؟ ما هي الأسباب؟ والمباحث الثلاثة هي في هذه الأمور. المبحث الأول في تحديد المضمون، الثاني في تكون السؤال، والثالث في بدء إرادة السؤال. وسوف يكون لمعرفتنا بهذه الأسباب جميعا بالغ الأثر، ليس في إكمال معالجتنا للموقف الإلحادي والمادي عموما فحسب، عبر تبديل كل محاولات تصفيفه، أو في إعادة، يعني حتى لو تخطينا مسألة الموقف الإلحادي والمادي، ليس الأمر محصورا في إعادة بناء البحث عن الكون ومبدئه بنحو مضمون الصواب، بعيدا عن المشهورات والمقبولات والوهميات والانفعاليات، كما سيظهر في المباحث الثلاثة التالية، أو هي في الواقع في الفصول، ليس في المباحث، في الفصول الثلاثة التالية. بل أيضا في امتلاك المرء لمعيار صارم وفعال في التعامل النظري العلمي الإنساني مع أي سؤال يواجهه. طبعا المراد الإنساني يعني من حيث ارتباطي بالغاية الإنسانية، ما يلائم وما يناسب الإنسان بوصفه إنسانا. شو وصف إنسان؟ بحسب خصوصيته الجوهرية التي بها كان إنسان. فهذا الفصل هو فصل معرفي منطقي غير خاص بأي موضوع، وإتقان ما جاء فيه يعطي معيار صارم ويوضح طريق للدخول في دراسة أي موضوع من الموضوعات دخولا صحيحا أو تحديدا صحيحا. ورغم أن القارئ سيجد نفسه أمام مسائل معرفية ومنطقية قد تبدو للوهلة الأولى جافة وغير ذات صلة بموضوعنا، إلا أنها تأملا بسيطا سيبدد هذا الشعور والوهم، كما أن الفصول اللاحقة ستكون كفيلة جدا بإبراز مدى تأثير هذا الفصل على موضوعنا كما سبقت الإشارة في المقدمة. من يقرأ المقدمة؟ الغرض من هذا التسجيل مرة أخرى لهذا اسمه هو حتى يعني من يطلع على هذه تسجيلات من الذين لم يحضروا فيها أنه تكون الفائدة كامل، تكتمل الفائدة لهم. فمن يقرأ المقدمة، من يقرأ المقدمة بعد يعني ستكون أهمية هذا الفصل ودوره واضح جدا. نحن نريد أن نبين باختصار أن أصل السؤال عن الوجود الإلهي أو عن الله عز وجل أو عن المبدأ، أصل السؤال هو السؤال المتناقض في مضمونه مع مبادئ نشوئه. مبادئ نشوئه فهو سؤال عن مستوى الصورة. نريد أن نبين أن السؤال عن الشر هو سؤال جدلي، يعني متوقف أصل سؤال عن سبب وجود الشر، متفرع على الفراغ من أن هناك شر. الفراغ عن أن هناك شر هو نتيجة للفراغ عن سؤال سابق، وهو أن الكون يسير بالنحو الأكمل، متكون بالنحو الأكمل، كان بالنحو الأكمل أو لا. بمجرد أنه يكون الجواب بالإيجاب أنه الكون متكون بالنحو الأكمل، لا يمكن الكلام عن الشر. وبيجي بعد لاحقا تم التفصيل وشرح بعض الأمور الأساسية. الأمر الثالث والأخير أن السؤال عن الحاجة إلى من نسميهم بالأنبياء أهل الحكمة والاعتدال، هؤلاء الذين يدعون الإنسان أو يقومون بدعوة الإنسان إلى تكميل نفسه انطلاقا من خصائصه التي يملكها، أصل السؤال عن الحاجة إلى هؤلاء هو سؤال مناقض لموضوع متعلقه مناقض لتصور موضوعه. لأن نفس تصور موضوعه وهو الإنسان في عملية استكماله في خصائصه وكونه كائن مستكمل وإنحاء استكماله ومتطلبات هذه العملية متضمن فيها الحاجة إلى أهل الحكمة والاعتدال، إلى الهداة، إلى المبشرين والمنذرين. إذا نحكي بهذا مهم التفصيل فيما بعد. فغرض هنا الغرض من تحليل عملية السؤال وبيان متى يكون السؤال سؤالا علميا، ومتى يكون السؤالا جدليا، ومتى يكون سؤالا صفصطائيا صوريا لا معنى له أزيد من تركيبه من معاني مفرداته وليس مركبا. هذا وقد بدأت الكلام من هذا الفصل منطلقا من بيان الأسباب والمبادئ الخاصة به كسؤال، أي تلك التي تحدد مضمونه، وما يتفرع عن ذلك من تقسيم للسؤال إلى نوعين أساسيين، وهما سؤال هل وما. ثم انتقلت إلى الأسباب الخاصة به كفعل من أفعالنا المعرفية، ثم إلى أسبابه الخاصة به كفعل من أفعالنا الإرادية، وقد تم ذلك ضمن خطوات متسلسل. الآن كفعلا قلت أني قبل ما قرأنا هذا النص سابقا أنه هي تعبير الأفصح أنه بوصفه فعلا، بما هو فعلا من أفعالنا أو بما هو فعلا من أفعالنا. خطوات متسلسلة اللي تلخص ما تم في هذا الفصل. أولها الكشف عن أنه لا جهل ولا شك ولا سؤال بلا معرفة سابقة. كل كلام عن أن البدء من الصفر و ما يسمى بحالة الصفر المعرفي في الواقع هو صفر تعقل، يعني هو كلام عن شيء آخر غير عملية المعرفة. لا يمكن البدء من لا شيء أصلا. عملية البدء نفس عملية البدء تتضمن امتلاك معرفة. فالالتفات إلى الجهل، الحكم بالنفس على أنها تجهل، النفس الشك، كله يتضمن مبادئ، يتضمن مبادئ محددة للمضمون، ومبادئ تصير العملية المعرفية شكا أو جهلا، التفاتا إلى جهل أو صار. حيجي الكلام مفصلا. وأن كل سؤال ينطلق في تحديد مضمونه من معرفة مسبقة. لذلك بيقول لك أنا بدأت من الشك في كل شيء، لا يمكن البدء من الشك في كل شيء، يعني هذا كلام متناقض، لا يمكن البدء من الشك في كل شيء. وأن كل سؤال ينطلق في تحديد مضمونه من معرفة سابقة، وأن هذه المعرفة المسبقة أو السابقة عبارة عن معرفتين، معرفة محددة لموضوع السؤال ومعرفة محددة لمتعلقه. وسيأتي لاحقا أنه في قبل هذه معرفة سابقة حتى على هذه، إن هذه معرفة سابقة على مضمون الشك، مضمون الجهل، مضمون السؤال، ولكن هناك معرفة سابقة على أصل عملية السؤال، أصل كون الفعل المعرفي سؤالا أو أصل كون الممارسة هي الالتفات إلى الجهة أو شيء. سميتها أنا المبادئ التكوينية لعملية السؤال. هذا الأول. الأول الكشف أنه لا جهل ولا شك ولا سؤال بلا معرفة سابقة، وتقسيم هذه المعرفة إلى قسمين بالنسبة إلى المعرفة المحددة للمضمون. ثانيها أن المعرفة المحددة لمتعلقه تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين. في الواقع نحن هناك معرفة مسبقة، وهذه المعرفة المسبقة عندك تنقسم إلى قسمين. خلينا نقول معرفة مسبقة تكوينية، يعني تسبق السؤال بغض النظر عن مضمونه، واللي هي تجعل الفعل المعرفي سؤالا، وعندك القسم الثاني هو المعرفة التي تحدد مضمون السؤال. هذه المعرفة التي تحدد مضمون السؤال قسمين: معرفة محددة للموضوع ومعرفة محددة للمتعلق. المعرفة المحددة للمتعلق اللي عم نحكي عنها بالنقطة الثانية، ثانيها أن وهي أيضا تنقسم إلى قسمين كما سيتضح تفصيلا، وأن المعرفة المحددة للمتعلق تنقسم بالقسمة الأولى إلى قسمين: معرفة تجعل منه سؤالا عن النسبة إلى الوجود والصدق. هنا عم حطت كلمة الوجود لأن المراد منه الصدق، يعني وردفتها بالوجود، هو المراد منه يعني محموله التصور الذهني، محموله الفعل الذهني. وهو المسمى بسؤال هل، ومعرفة تجعل منه سؤالا عن الخاصية والصفة بداعة التحديد، وهو المسمى بسؤال ما، أو يعني يمكن أن نسميه بسؤال ما، وليندرج تحته كل سؤال عن السبب، كل أسئلة السبب تندرج تحت ما. ولذلك ليست القسمة الأولى أن سؤال أو سؤال ما أو سؤال لما أو سؤال لا، الأول هو السؤال هل، ثم إما سؤال هل أو سؤال ما، ثم سؤال هل ينقسم إلى قسمين، وسؤال ما ينقسم إلى قسمين: قسم مطلق وقسم مقيد نسبوي. في النسبوي يدخل سؤال السبب، حيجي الكلام لاحقا تفصيل. ثالثها، الأمر الثالث، إلنا أنه معرفة محددة للموضوع، معرفة محددة للمتعلق، هذه المعرفة الثانية محددة للموضوع. المعرفة المحددة لموضوع السؤال ما هي؟ هي التي تلفتنا إلى المعرفة المحددة للمتعلق. عفوا، مش إنه ما هي، هذه المعرفة المحددة لموضوع السؤال، يعني اللي هي عبارة عن ما به نعرف الموضوع، ما من موضوع ما، هذه هي نفسها المبدأ للمعرفة المحددة للمتعلق. المسألة مضبوطة محددة ضمن خريطة واضحة متسلسلة، كل شيء من أين يبدأ وكيف يسير وإلى أين يبدأ. المعرفة المحددة لموضوع السؤال هي التي تلفتنا إلى المعرفة المحددة لمتعلق، الأمر الذي يعني أن المعرفة المحددة لموضوع السؤال تشكل أساسا أول لنشوء عملية السؤال، وأن هذه المعرفة إذا لم تكن من نوع المعارف الصالحة للاستعمال فلا يمكن للأسئلة المتفرعة عليها أن تكون هي. هذه النقطة أيضا في بالغة الأهمية، يعني التوسع الذي حصل في هذا الكتاب ليس فقط يعني ولازم له، ليس فقط في أنه لا يمكن السؤال عن أو أصل السؤال عن وجود الله عز وجل هو سؤال متناقض في مضمونه مع مبادئ نشوئه، لأنه معلوم من أول الأمر، ولكن تقع الغفلة عنه نتيجة استحواذ الأحكام الوهمية الناشئة عن أحوال نزعية. ليس الأمر بهذا النحو فقط، يعني ليس المراد بيان هذه النتيجة فقط، بل المراد بيان سبب هذا الكلام. سببه أنه إذا كانت عملية السؤال تنشأ عن معرفة، طيب هذه المعرفة تلقائية أو غير تلقائية؟ إذا تلقائية فهل هي معرفة على الحقيقة أو معرفة باعتقادنا نحن فقط؟ إذا معرفة تلقائية بحسب اعتقادنا فقط غير ملازمة للصدق، فهنا نستحضر ما تم الكلام عنه أيضا في الكتاب الأول، وهو تقسيم المعرفة التلقائية إلى الأقسام الثمانية، وتقسيم الأقسام الثمانية إلى قسمين أساسيين: صالحة للاستعمال وغير صالحة للاستعمال. فنحن بالنسبة للكتاب الأول لم نتوسع فقط من جهة أنه الكتاب الأول قال قاله أيها المهدي أيها الملحد، قاله أولا لا دليل لديك يدعم ما تذهب إليه، كل أدلتك التي لديك غير صالح. والنقطة الثانية لا يمكنك أن تعثر على دليل، هذا ما أفاده الكتاب الأول. ما يريده هذا الكتاب أن يقول له الأمر ليس كذلك فقط، يريد أن يقول له أصل سؤالك لا يصح، أصل سؤالك لا يكون. مناقض في مضمونه لمبادئ النشوء. هذا التوسع فقط، هذا التوسع الذي يقوم به الكتاب، هناك توسع آخر في هذا الكتاب. في الكتاب الأول قلنا بأنه مبادئ عملية الاستدلال والاستنتاج هي تلقائيات لتنقسم إلى صالحة وغير صالحة، علينا أن نضمن في الاستنتاج استعمال الصالحة للاستعمال. هنا يقول يتوسع أن الصالحة للاستعمال يجب أن نضمن استعمالها حتى في عملية إنشاء السؤال وتشكيل السؤال، هذا يجب أن نضمنه. فإذا شرط للأسئلة العلمية أن تكون المبادئ التي نشأ وتشكل منها السؤال صالحة للاستعمال، يعني صدق بالذات، هذا صالح الاستعمال. وبإتمام هذه الخطوات الثلاث التي ستتبين سيكون لدينا علم بالمعايير التي تجعل من السؤال سؤالا علميا متميزا عن السؤال الجدلي، اللي هو أنت ما مفروض تطرح هذا السؤال إلا بعد أن تحسن نقطة أخرى. وهذا تطبيقه هنا في السؤال عن سبب وجود الشر أو سبب الشر، تطبيقه هنا يعني المثال عليه. نحن ليس هذا أمر، في خطوات أخرى تميز السؤال العلمي عن السؤال السبسطائي. رابعها، الخطوة الرابعة هنا بيان أن أوليات العقل العام عبارة عن مبادئ متقدمة على المبادئ المحددة لموضوع السؤال، لأنها مبادئ تجعل من الفعل المعرفي سؤالا. ولبيان هذا الأمر تم الكشف عن كيفية تقدمها وتسبيبها لسيرورة الفعل المعرفي سؤالا في كلا نوعي السؤال، أعني سؤال هل وسؤال ما. فبيّنت كيف أن لكل واحد من السؤالين بغض النظر عن مضمونه أوليات عقلية عامة لا يتكون إلا بها، ولا يمكن لأي سؤال لفظي أن يكون سؤالا حقيقيا، يعني أن يكون له متعلق للسؤال حقيقة، إلا متى كان مضمونه متوافقا معها وفي طوله، مع هذه مبادئ تشكل السؤال وكونه كون الفعل المعرفي. إتمام هذه الخطوة سيكون لدينا علم بالمعايير التي تجعل من السؤال اللفظي سؤالا حقيقيا وليس مجرد سؤال صوري لفظي وبحسب قواعد اللغة وحسب، إذ في هذه الحال سيكون محض أمر له شكل السؤال وصورته دون أن يكون ذلك في نفسه أي سؤالا بالعرض، وبالتالي سؤالا سفسطائي. خامسها، الانتقال المنطقي مما علمت الخطوات السابقة إلى تحديد موقع عملية السؤال، وذلك بإظهار أنه لا سؤال إلا عقيب استنتاج تلقائي علمي وليس عقيب مبادئ تلقائية صالحة للاستعمال فقط. يعني شو الفكرة؟ أنه ليس كل سؤال له مبادئ، بل إنشاء عملية السؤال هي عبارة عن استنتاج. فأنت في إنما تنشئ سؤالك في طول الاستنتاج من مبادئ، وبالتالي لا يمكن التشكيك بإمكان المعرفة الاستنتاجية على نحو صحيح وعلمي إلا من خلال البناء على فعلية قيامنا بذلك، وبالتالي يلتغي أصل السؤال عن امتلاكنا لمعيار ضامن لصواب التفكير وتحصيل العلم، وعن إمكان عصمة ذهننا عن تطبيقه فيصير محض سؤال سوري سبسطائي، بصير كل الكلام كيف نستطيع أن نطبقه، كيف نعمل على تطبيقه، ما الموانع التي تقف في وجهنا لتطبيقه، ما الذي يؤدي إلى اختلال تمييز المبادئ الصالحة عن المبادئ غير الصالحة، ما الذي يؤدي إلى اختلال التمييز بين ما بذاته وما ليس بذاته، كيف يمكن أن نرى ما ليس بذاته على أنه بذاته، وكيف يمكن أن نعم بذاته على أنه ليس بذاته. هنا يصير الكلام. طبعا حتى يحصل هذا يجب أن نعرض ما نعلمه وما نعرفه، نخرج من الممارسة إلى التعبير عن هذه الممارسة، واللي هي عرض ما نعلمه عن نفس الممارسة المعرفية ثم بيان موانعها ومشكلات التي يمكن أن تعرض. وبالتالي يلتغي أصل السؤال عن امتلاكنا لمعيار ضامن لصواب التفكير التفصيل العالم عن إن كان عصم الذهن عند تطبيقه، ويصير محط سؤال سوري سفسطائي لا معنى له أزيد من المفردة لألفها. سادسها، الخطوة السادسة والأخيرة، تحديد الأسباب التي تجعل من السؤال أي سؤال كان سواء في طرحه أو في الإجابة عنه هذا المبحث الثالث متعلقا لإرادتنا واختيارنا. وقد تم ذلك باستكشاف الأسباب الذاتية، لأنه كثير طبعا من يعني من ضمن النتائج أو الآثار لهذا البحث الأخير هنا أو الخطوة السادسة هو أنه في كثير بيجي بيقول لك أخي يعني ليش بدي أبحث بالموضوع، يعني أصلا مش حاسس أنه مرتاح، يعني ما مش شاغل راسي بالموضوع، يعني آخر همي إنه فيه ولا ما فيه، يعني وإنه شو بيطلع الموضوع، يعني ليش بدي أبحث، يعني بسموا حالاً بعض الأحيان ملحدون بالفطرة، يعني وكأنه إذا هو وضع اصطلاح فمعناته إنه صار فيه شيء حقيقي، فإنه فهنا علينا أن نبحث إنه السؤال أي سؤال ما الذي يجعلنا نهتم به أو لا نهتم به، وهل مجرد الحال النزوعي بالزهد واللامبالاة هو معيار، أو الحال النزوعي بالاهتمام والحرص معيار، ما المعيار، أين المعيار، أين الميزان الذي يضمن لنا أن لا نكون أن لا نمارس الغبن لأنفسنا أو التغرير بأنفسنا، أين هو المعيار؟ وقد تم ذلك أولا باستكشاف الأسباب الذاتية التي تجعلنا نريد شيئا ما بعينه، وثانيا بتحديد المعيار الذي نميز على أساسه السؤال والمعرفة التي تستحقه حقيقة النسعة، نميزها عن تلك التي ليست كذلك إلا بحسب أحكام انفعالية مستحوذة عليه. طبعا قلت لاحقا في القراءات يعني في القراءة أنه ممكن يعني على مستوى الاصطلاح نقول أحكام وهمية، ونقسم الأحكام الوهمية إلى أسباب الأحكام الوهمية إلى سببين، أحوال نزوعية وأحوال ذهنية. هلا هي المراد من الأحكام الانفعالية هي الأحكام التي تكون على وفق الأحوال النزوعية. طبعا الأحوال النزوعية اللي هلا بيسموها نفسية، يعني وكأنه هي النفس مرتبطة فقط في جانب في الجانب النزوعي. كل ذلك من خلال ربط سعي الإنسان إلى السؤال والمعرفة بسعيه التكوين الضروري إلى الاستكمال تحصيلا وحفظا. هذا الكلام مفصل. وبإتمام هذه الخطوة الأخيرة سيكون لدينا علم بالمعايير التي تجعل من أي من عملية السؤال والبحث عن الجواب وبالجملة من مطلق الممارسة المعرفية والعلمية ممارسة إنسانية. شو يعني ممارسة إنسانية؟ يعني مرتبطة بالغاية الإنسانية. شو يعني الغاية الإنسانية؟ أصلا شو يعني الغاية؟ بعد لهلأ مش قادر حدا يفهم من هول جماعة إنه لو نقول غاية ما له علاقة بالقصد. الغاية يعني الكمال الأخير. الغاية يعني الكمال الأخير. غاية أي شيء كماله الأخير. أي مع الكمال الأخير الذي يتم به الإنسان كإنسان. ما الذي يحدد الكمالات؟ كيف نحدد الكمالات؟ كل واحد بيشوف الكمال عدو. الكمالات تتحدد على وفق الخصائص. ما الذي يحدد الشيء خصائصه؟ أنا بدي أعتبر والله بقول مثلا الإنسان هو عبارة مثلا عن جسم مقعر وله مثلا ورود على حوافه. ما الذي يحدد الحيوان أو الإنسان؟ ليس الاختراع، هذا الذي أصفه شيء آخر. خصائص الشيء هي التي تتحدد عندنا حينما نباشر معرفته. فالخصائص خصائص الشيء التي بها كان ذلك الشيء هي التي تحدد أنه مستعد لكمالات، وهي تحدد كمالاته. والكمال الأخير يتحدد وفقا لذات الشيء. ولذلك من ينكر الغائية ينكر ذوات الأشياء وينكر المعرفة أصلا. وبإتمام هذه الخطوات الست جميعا سنكون على استعداد للبدء بتطبيقها على موضوعنا بشكل موسع ومفصل خلال الفصول الثلاثة الأخرى وفيما يلي تفصيل ذلك كله. سيأتي طبعا إشارة كانت سيأتي في المبحث الثاني تفصيل وتوضيح ما يرتبط بالغاية ومعناها وحل بعض التصورات الخاطئة حول معناها، وسيتم الكلام في الفصل الثالث عما يرتبط بالإنسان وما هو إنسان بشكل مفصل. طبعا أنا هذا التعليق اللي علقته هون يعني هو في طول ما شرحته حينما قرأنا هناك، ولا يعني هو متقدم. طيب نحن ندخل في المبحث الأول في مبادئ تحديد مضمون السؤال.
عفوا في هذه الفقرة الأخيرة وبإتمام هذه الخطوة الأخيرة وبالجملة من مطلق الممارسة المعرفية والعلمية أو والعملية.
عفوا وبإتمام هذه الخطوة الأخيرة سيكون لدينا علم.
نعم ثم وبالجملة
المعايير التي تفعل من عملية السؤال والبحث عن الجواب وبالجملة من مطلق الممارسة المعرفية والعلمية.
العلمية والعملية
هي الممارسة المعرفية والعملية. نعم ممارسة إنسانية أي مرتبطة بالذات مع الغير الإنسان. هنا خطأنا تصور بوقت نحن لأن ما قرأنا هذا صححناه.
نعم أشرنا
إلى ذلك. أشرنا إلى ذلك جيد. المعرفة الممارسة المعرفية والعملية ممارسة إنسانية أي مرتبطة بالذات مع الغاية الإنسان أي الكمال الأخير اللي يتم به الإنسان يتم به الإنسان كإنسان بوصفه إنسان. طيب نبدأ في المبحث الأول تحليل عملية السؤال ومعرفة كيف تنشأ كل سؤال فمن معرفة سابقة. طبعا دائما مش مصادر أكل حال يعني من باب المجارات ما ذكر هنا مبادئه وأسسه خلينا نقول يعني يمكن أن يعثر عليها في كتاب الحروف الفارابي وكتاب صناعة البرهان الفصل الخامس وتعليق ابن باجة إذا بدكم وتحليلات الثانية لأرسطو. طبيعة أنا يعني تعلمت أولا من كتبه لكن هذا التفصيل وهذا التحديد هو امتداد لما تعلمته قد لا نجده بنصه ولكن هي بعد تشريح في طول التشريح الذي مارسه يعني مستوى السفسطة اللي كان في عصرهم وفي التعرض له قاد إلى مقدار من التحقيق كما قال أرسطاليس ذكرنا عدة مرات في كتاب الفلسفة الأولى أنه علينا أن نشكر ليس فقط من ترك لنا قولا صحيحا بل حتى الذين لم يتركوا لنا أي قول صحيح. ليش؟ لأنهم بممارستهم التشكيكية والسفسطائية والمشاغبية حفزوا عقولنا على البحث فلما حفزوا عقولنا على البحث جعلوا معرفتنا أكثر تفصيلا وأعمق وأكثر شمولا. فمقدار ما تعرضوا له من السفسطة قادهم إلى مقدار من التفصيل نحن تعرضنا إلى مقدار أوسع من السفسطة أو أعيد طرحها بأساليب وطرق مختلفة فاستدعى ذلك أن نستعمل التدقيق والتفصيل بشكل أكبر في التعبير عن تلك المعارف التي نتكلمها. كل سؤال فمن معرفة سابقة عندما نرى أننا نجهل أمرا ما ويكون لدينا اهتمام بمعرفته فإننا نسأل ونطلب تحصيله وهذا الأمر البسيط المعلوم لكل من له حظ من الإدراك والتمييز يتضمن أمرين اثنين مجرد أن يكون عندنا جهل واهتمام بالمعرفة ومن ثم السؤال وطلب التحصيل نفس هذه الممارسة تتضمن أمرين. الأمر الأول أننا لا نسأل إلا بعد أن نعرف من مجرد ملاحظتنا لهذه العملية البسيطة إنه إحنا سألنا طلبنا نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أننا لا نسأل إلا بعد أن نعرف عن موضوع سؤالنا أمرا محددا نتوجه من خلاله إليه مش أنه هو محدد ونعرف عنه أمرا لا يعني أن يحصل عندنا تحدد في الإدراك نتوجه من خلاله إلى موضوع ما إلى أمر ما أمرا محددا نتوجه من خلاله إليه به نعرفه إذ لو كان الشيء مجهولا عندنا تماما بحيث أننا لا نعلم عنه أي أمر على الإطلاق فلن نسأل عنه أصلا. فهذه العبارة المشهورة من المحال التوجه إلى المجهول المطلق، لك من محل التوجه إلى المجهول لأننا لا نلحظه أصلا، فلا ندري بجهلنا به، فنحن إنما ندرك أننا نجهل شيئا ما إذا توجهنا إليه ولاحظنا، أي أدركنا أمرا ما عنه، ثم بإدراكنا له من جهة هذا الأمر أمكننا أن نسأل عنه، حنجي تفصيلا كيف ننتقل من ما نعرفه إلى ما نسأله، كيف تنشأ عملية الالتفات إلى الجهل. أمكننا أن نسأل عنه من جهة أمر آخر نجد أننا لا نعلمه عنه. ليش نجد؟ كيف نجد؟ سيجد تفصيل. فعندما يقول لك صديقك إنه قرأ عن الديناصور، فأنت تلتفت إلى أنك سمعت اسما يدل على أمر محدد عند غيرك، غير محدد عندك، يعني معنى هذا اللفظ أو ما يدل عليه، أي تجد أنك تجهل بما يدل عليه اسم الديناصور، فتسأل وما الديناصور. حتى هذا السؤال أنت لما سألت في مبادئ أخرى أنا لم أذكرها هنا التي تتبين في الأمر الثاني. الأمر الثاني أننا لا ننتقل من معرفتنا لموضوع السؤال من جهة أمر ما إلى جهلنا له من جهة أمر آخر إلا نتيجة لمعرفتنا بارتباط عام بين ما عرفناه به وما جهلناه عنه. ما الذي ينقلنا من أن سمعنا ديناصور إلى أن نسأل ما الديناصور؟ ما الذي ينقلنا إلى ذلك؟ معرفة أخرى، معرفة أخرى عن اللفظ زيادة على معرفته كمسموع، هناك معرفة أخرى له كدال عند قائله، وأن قائله من الذين يستعملون الألفاظ للدلالة عليها في تلك اللغة. الأمر الثاني أنا لا ننتقل إلا نتيجة لمعرفتنا بارتباط عام بين ما عرفناه به وما جهلناه عنه، ولولا هذه المعرفة لما أمكن أن نلتفت إلى جهلنا بأي شيء أطلق على الإطلاق، بل إذا عرفت شيء فقد عرفته وانتهى، ليش بك تروح تسأل؟ إذا لم يكن ما عرفته متضمنا للارتباط للمعرفة بالارتباط بين أمرين، ارتباط عام بين أمرين بحيث أحدهما غير محدد عندك، لماذا حينها ستلتفت إلى أن هناك شيء آخر له مرتبط به غير محدد عندك؟ لن يحصل التفات إلى الجهل، ولولا هذه المعرفة لما أمكن أن نلتفت إلى جهلنا بأي شيء على الإطلاق. فعندما يقال لك إن فلانا جاء إلى هنا وتسأل أين هو بالضبط، فإنك لم تسأل معرفتك بأن مجيء أحد إلى المكان الذي أنت فيه يعني أنه في موضع ما منه أمامك أو خلفك قريبا أو بعيدا، فإذا لم تجده أمامك تريد رؤيته أو تجنب رؤيته سألت أينه، ليش؟ لتذهب للقائه أو لتتهرب به. وعندما تسأل صديقك الذي يدرس الفيزياء ما الذرة، لم تسأل ذلك إلا بعد معرفتك بأن الذرة اسم شيء ما محدد في نفسه، ومعرفتك بأن كل شيء إنما هو ذلك الشيء بعينه بصفة أو صفات بعينها، بها كان هو بعينه وبها غير ما عداه. طبعا هذه المعرفة كما في الحاشية أن هذه من أوضح المعارف وأجلاها، وهي الأسر من الأساس والمنطلق اللي تنطلق منه، إلى حد يستغرب التصريح بها. فكل شيء عبارة عن خصية أو مجموعة خصائص، عن أمر محدد عبارة عن ذات ما، عن خصية السماء والأشياء تتعدد وتتغير بخصوصياتها، فالذهب غير الفضة بخصوصية وطبيعة بها كان ذاك ذهبا وهذا فضة، وكذا الحمرة غير الخضرة والنبات غير الحجر والصعود غير الهبوط بخصوصية بها كان كل واحد منها ذلك الشيء بعينه وبها كان غير ما عدا. انطلاقا من هذه المعرفة الضمنية بأن كل شيء إنما هو ذلك الشيء بعينه إلى آخره، وبما أنك لا تعرف الصفة والخصوصية التي بها كان الشيء ذرة، كنت تطلب تحديد ذلك فتسأل مذر، عملية استنتاجية كما سيأتي لاحقا. طيب هذا أنه في عندنا معرفة سابقة ننطلق منها في عملية في أي ممارسة السؤال، وتبين أن هذه المعرفة هي نوعان، وهذا ما ستفصله النقطة الثانية. إنما تقدم المعرفة السابقة نوعان، إنما تقدم يظهر لنا بوضوح كيف أن عملية السؤال إنما تتشكل نتيجة لمعرفة سابقة، وإننا لا نحدد ما نجهله إلا انطلاقا من نوعين من المعرفة. النوع الأول معرفة خاصة بالموضوع الذي نسأل عنه بحيث نتصوره ونتوجه إليه بخصوصه من خلالها، والنوع الثاني معرفة عامة موضوعها أعم من الموضوع الذي تصورناه، نحكم فيها بعلاقة وارتباط بينه وبين أمر عام آخر، بحيث يلفتنا ذلك إلى ما نجهله عن الموضوع الخاص الذي تصورناه. شو يعني ما نجهله؟ يعني يلفتنا ذلك إلى أنه محدد في نفسه بأمر غير محدد عندنا. هذا هو الجهل. شو أصلا شو هي المعرفة؟ أن تعرف أن يتحدد عندك أمر ما، أن تدرك، أن تميز، أن تميز يعني أن يتحدد عندك. ويقودنا إلى تحديد ما نسأل عنه، أي المتعلق السؤال. وهذا يعني أن المعرفة الأولى أي المعرفة الخاصة بالموضوع السؤال، قال يعني أيضا عرض الترابط في العملية. وهذا يعني أن المعرفة الأولى أي المعرفة الخاصة بالموضوع، لأنه نحن انطلاقا من المعرفة الأولى ننتقل إلى ما هو ضمني، من في الانتقال إلى ما هو ضمني نلتفت إلى ما نعرفه عنه من أمر عام، ارتباط بأمر عام، فحينها نلتفت إلى ما نجهله عن الموضوع الخاص. المعرفة الأولى أي المعرفة الخاصة بالموضوع المحدد للموضوع هي التي تجعلنا نلتفت إلى المعرفة العامة التي ينطبق موضوعها عليه. والتفاتنا إلى المعرفة العامة التي ينطبق موضوعها عليه هو الذي يلفتنا إلى ما نجهله. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. عندما نسأل مثلا هل الكون محدود أو لا حد له، فأنت تنطلق أولا من معرفتك بما نسميه الكون كأمر حاول لكل الموجودات وممتدا وواسعا إلى حيث لا يمكنك أن ترى حدا له. الأمر الذي يجعلك تتوجه إليه بعينه أي بوصفه أمرا حاويا لكل الموجودات، وإلى الأمر العام المتضمن فيه أي أنه ممتد، تلتفت إلى هذا الأمر العام. وإذا توجهت إلى أنه ممتد أمكنك أن تتوجه إلى ما تجده عندك من أحكام عن الممتد على العموم. إذا ما عندك بعد ما تلتفت إلى شيء، فأنت ترى حولك ممتدات محدودة، ممتدات محدودة لها مقدار معين وتتخيلها كذلك، كما أنك تجد قدرتك على عدم تخيل حد ونهاية لأي ممتد تتخيله، فتتخيل خطا ممتدا دون أن تجعل لامتداده حدا، كما تجد نفسك قادرا على جعل الخط بأي حد ومقدار تريد. وإذا كنت ممن لا يميز بين إمكان التخيل وإمكان الشيء في نفسه، فمن الممكن أن تجد نفسك أمام حكم عام على الممتد على العموم، وأنه قد يكون محدودا ومقدرا، وقد لا، وقد يكون بلا حد ولا مقدار، وبالتالي لا نهاية له. وهذا يعني أنك ستجد نفسك لا محالة متصورا للكون وملتفتا إلى امتداده، وبالتالي ملاحظا لإمكان عدم محدوديته ثم لجهلك بذلك، مش محدد عندك الأمر، فتسأل هل الكون محدود ومتناه أو لا حد له ولا نهاية له. فمعرفتك الخاصة بالكون هي التي جعلتك تتوجه إلى المعرفة العامة عنه، وهو أنه ممتد، إلى الأمر العام. والحكم الذي تعتقده عن الممتد، الذي تملكه عن الممتد عن ذلك الأمر العام، هو أنه قد يكون له حد وقد لا يكون كذلك. هذا الحكم هو الذي جعل نفسك تجهل ما إذا كان الكون محدودا أو لا. ولولا اعتقادك بإمكان أن يوجد ممتد غير محدود لما كان تصورك للكون كممتد موجبا لجهلك بما إذا كان محدودا أو لا. بل إذا كنت تعلم بضرورة تناهي كل ممتد بوصفه ممتدا لما أمكنك كهذا عنك، من الأساس لن سيكون مناقض لتصورك للموضوع. وكذلك الحال عندما تقرأ في كتاب لفظ الديناصور وتسأل قائلا ما الديناصور، فقد تنطلق من معرفتك بالديناصور كلفظ بحروف مخصوصة وترتيب مخصوص وجدته في كتاب يضع لا محالة ألفاظا دالة على ما. وفي هذه الحال تكون لديك معرفة خاصة بموضوع محدد متضمنة لمعرفة عامة، وهي أنه لفظ له معنى. هذه المعرفة العامة المتضمنة في لفظ الديناصور اللي وجدته في الكتاب. وبما أنك لا تجد لديك أي معرفة بمعنى، يعني معرفة أنه لفظ له معنى، المعنى محدد، أنت غير محدد عندك، إذن لا تجد لديك هذا الأمر، أي تجد جهلك بمعناه، يعني تجد عدم تحدد المحدد في نفسه. وبما أنك لا تجد لديك أي معرفة من معناه، أي تجد جهلك بمعناه، تسأل من الديناصور، أي ما المعنى المعين الذي يدل عليه لفظ الديناصور. وقد تنطلق من معرفتك بأنه اسم موجود من الموجودات له خصوصية وصفة محددة بها كان موجودا محددا، فتكون ملتفتا إلى أمر عام من آخر، فتجد جهلك بتلك الخصوصية والصفة، فتسأل ما الديناصور، ما الصفة والخصوصية التي بها يوجد ويكون موجودا محددا اعتدنا أن نسميه ديناصور. وكذا الحال إذا انطلقت من معرفتك بأنه جسم بشكل ما أو في مكان ما، فإنك تلتفت إلى معان عامة أخرى تعلم عنها أمورا أخرى، تجد جهلك بصفتها بالنسبة إلى الموضوع، فتسأل ما شكله أو كيف هو أو ما مكانه أين هو وهكذا. القاعدة واحدة والتسلسل واحد. إن ملاحظة ما تقدم تظهر لنا أن للسؤال مبادئ لا يمكنه أن يوجد بدونها، وقد تبين أنها تنقسم إلى قسمين: مبادئ تحدد موضوع السؤال، ومبادئ تتحدد متعلق السؤال. ولننظر فيما يلي في تفاصيل كل منهما لنرى إلى أين يقول ذلك. ما نجي الآن نغوص أكثر، إذا ما نستعمل هذه التعبير، يعني إنه نجي ننظر إلى هذا العنصر الذي عثرنا عليه وهو مبدأ تحديد الموضوع. ننظر في مبدأ تحديد الموضوع نستقصي ما ندركه وما هو متضمن فيه. مبادئ تحديد موضوع السؤال. قد عرفت أن من مبادئ السؤال مبادئ تحدد لنا موضوع، إذ لابد لنا حتى نكون متوجهين إلى أمر ما بخصوصه كموضوع سؤال أن يكون معلوما عندنا بأمر يخصه بعينه. إذ لو اكتفينا باستحضار أمر عام فلن نكون متوجهين إلا إلى ذلك الأمر العام بوصفه ذلك الخاص، بوصفه ذلك 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 فقط، لا بوصفه عاما ولا بوصفه أخص. وبالتالي لن يكون ذلك الشيء الخاص موضوعا للسؤال، سيكون التوجه إلى أمر عام، بل شيئا آخر دون أن نكون ملتفتين حينها إلى أن هناك أمرين أحدهما عام والآخر خاص. وعليه إذا كان لابد من موضوع في موضوع عفوا إذا كان لابد في الموضوع أن يكون معلوما عندنا بأمر يخصه، وإلا لم يكن موضوعا بنفسه، فهذا يعني أنه لابد أن يكون هذا الأمر الذي يخصه مرتبطا به شو بالذات. كيف بده يخصه؟ كيف بده يكون مرتبط به بالذات؟ لأن ما لا يرتبط بالشيء بالذات لا يعبر عن ذلك الشيء بالذات، بل إن كان فبالعرب. هلا بالذات في ظرف ما، بالذات بنحو مطلق، إذا عم تسأل سؤال كلي عن أمر كلي فلا بد بالذات بنحو مطلق. إذا كنت في مقام عن سؤال عن أمر جزئي خاص فلا بد أيضا إنه يكون تصور عندك بأمر يخصه بالذات بحسب يعني يخص ذلك الموقف بما هو ضمن ذلك الموقف الجزئي الخاص. المهم الفكرة أنه أن تتوجه إلى أمر بخصوصه يعني أن تتصوره بما يخصه بالذات. والآن إذا كان تصور موضوع ما يستلزم بالضرورة أن نكون متوجهين إليه بما يخصه ويعينه بالذات، وإلا لم نكن متوجهين إليه، فهذا يعني بالضرورة أنه يستلزم أيضا أن يكون توجهنا إليه من خلال هذا الأمر الذي يخصه متضمنا لأمر عام متقدم على هذا الخاص. لما أنت عم تقول تتوجه إليه بخصوصه بأمر يخصه، فمعناته أنه يخصه من بين أمر أعم، مش ممكن يكون يخصه وما فيش شيء أعم منه، بل لما تدركه من أول الأمر فقط هكذا وانتهى الموضوع، لا سؤال ولا التفات إلى جهل. التفات إليه بأمر يخصه يعني يكون في طول التفات إليه التفات إلى أمر عام، ولا لن يكون موضوعا عندنا لأي سؤال أصلا. الامتناع أن نلتفت إلى جهنا بأي شيء ما لم يكن عندنا علم بأمر عام، بل سنكون عالمين بذلك الأمر، هذا فضلا عن أنه لن يكون لدينا علم بذلك بأن ذلك الأمر خاص به، بل سيكون إدراك مباشر بأمر واحد أحد، لأن الخاص لا يعلم أنه خاص إلا بالنسبة إلى عام. وبما أن تصورنا له كموضوع يعني بوصفه موضوع سؤال من خلال أمر يخصه يحتم تضمنه أمرا عاما، فإن علمنا بأن ذلك الأمر الخاص خاص به بالذات، خاص بهذا بالذات وهو يتضمن لأمر عام، يستلزم بالضرورة أن يكون متضمنا إلى أنه خاص بذلك العام بالذات، أخص من ذلك العام بالذات، وأن العام ذلك ينقسم إليه بالذات، ومن ثم يتضمن كل الأمور العامة المتقدمة عليه، لأنه لا يمكنك أن تحدد أن هذا الأمر يخصه بالذات إلا في طول تصور العام على نحو متسلسل جميع الأمور العامة وصولاً إلى العام. لأنه المعرفة بالنسبة الذاتية وبالعلاقة الذاتية متقوم بهذا الأمر، لا يمكنك أن تحدد أنه يخصه بذاته إلا وقد علمت بذات العام ماذا يكون، وأنه ينقسم بالذات إلى هذا الخاص، ولا يمكنك أن تعلم بأن ذات العام ينقسم لهذا الخاص إلا وقد علمت ما هو متضمن في العام بأنه أعم منه، فيجب أن تبدأ من الأعم الذي لا أعم منه، وذلك لأن الأمر الخاص نفسه عبارة عن ما يوجد لتلك الأمور العامة المتسلسلة طوليا، وهو لا يكون بالذات إلا بأن يكون العام المتقدم متضمنا في ذاته، ولا يعلم بالفعل أنه بالذات إلا بأن يعلم بالفعل ذلك العام المتضمن فيه، ولا يعلم ذلك العام بذاته إلا وقد علم بما هو متضمن فيه أيضا، وإلا صار حاله حال الخاص بالعرض والاتفاق، بصير أنه مجرد أنه أنت عم بتخصص هذا بهذا، ولن يكون أمرا يخصه بالذات. مثل مثلا والله السيارة الحمراء، أنت في مقام البحث عن أسرع السيارات أو تحديد مثلا السيارة السريعة، فتبدأ في تشكيل تصورك أو تخصصها بأمور عرضية لا علاقة لها بالسرعة، مثلا أنه لونها أحمر مثلا أو أنه وقف على الرصيف، أو فهذه أوصاف تخصص لكن هي ليست لا تحددها بما هي، ليست تخصيصا لها وليست تصورا لها بخصوصها. مثل مثلا بتقول له مثلا اي شو النوعيه الافضل بهول، بيقول لك هذه اللي بعلبتها خضراء او اللي بتجي بعلبه خضراء بتكون منيحه، طب برك يغيروا لك وبطل يصنعوها بعلب خضراء مثلا، يصنعوها بعلب زرقاء. فهون يخصص عين الموضوع بامر يخصه بالعرض لا يخصه بالذات، ممكن ان يتغير فلا يعود، هذا لم يعرف مثلا الشيء ذو النوعيه الجيده، وإنما عرفه بالعرض، وإلا صار حاله حال الخاص بالعرض والاتفاق أي الذي لا يعلم أنه خاص به بعينه. وإليك مثالا على ذلك، فلاحظ معي مثلا تصورنا الخمسة، فإننا قد نتصورها وبرمزها المتعاهد عليه في اللغة أو بأنها أصابع اليد الواحدة كما يحصل مع الأطفال في بداية تعلمهم، فأصابع اليد خمسة، ولكن الخمسة ليست بذاتها أصابع اليد، وبالتالي إذا تصورت الخمسة من خلالها فلن يكون تصورك الخمسة تصورا لها بذاتها بل بالعرض. أما إذا أردت أن تصور الخمسة بأمر يخصها ولم تقتصر على رمزها أي الرقم، فلن يمكنك ذلك إلا في طول المعاني العامة المتضمنة في تصورها بخصوصها، أعني أنها مقدار عددي يجمع واحدا تلو الآخر بشكل متكرر، إما بنحو متساوي مثل الاثنين والأربعة أو بدون تساوي مثل الثلاثة التي هي أول الأعداد التي تتكرر فيها الوحدة بدون تساوي، يعني بعبر عنا بالزوجية، والخمسة هي ثاني الأعداد التي هي كذلك الأعداد المفردة. فتدرك الخمسة لا بلفظها أو رمزها فحسب، بل بأمر يخصها بالذات وبالتالي بنحو متضمن الأمور العامة المتقدمة بالذات عليه. أما إذا أدركت الخمسة برمز الخمسة على بتروح مثلا على بلد آخر يكتب الخمسة بنحو آخر، حينها إذا لم يكتب لك ذلك الرمز لن تعرف أن هذه خمسة، لولا ما يجب أن تكون عارفا للخمسة بذاتها بأمر يخصها بالذات واللي هو متضمن للأمور العامة. أما إذا عرفتها بأمر بالعرض فأنت لم تعرف، هذا مضافا إلى أنه إذا صار حال الشيء، هذا أولا أنت لم تعرفه بعد ترتب عليه لوازم، إذا صار حال الشيء في مقام الملاحظة حال الأمر الذي بالعرض بأن لم تتوجه إليه من جهة أمر يوجد له بالعرض إلا من جهة أمر يوجد له بالعرض، كان له في مقام الحكم حال الأمر الذي بالعرض، يعني بتصير تتعامل مع الموضوع معاملة الأمر الذي بالعرض، وبالتالي أمكن أن يوصف بمقابلات تلك الأمور المتضمنة فيه ومقابلات صفاتها ومقتضياتها، فيسند إليه ما يمتنع أن يكون له، ويكون الإسناد كاذبا بالضرورة ليش؟ لأن هذا الأمر بالعرض هو ليس لا ينتسب إليه ولا يعبر عن ذاته، ومن ثم قد يحكم على هذا الأمر بالعرض بأحكام تناقض ولا تناقض ذاته ولا ترتبط به، فيسند إليه ما يمتنع أن يكون له، ويكون الإسناد كاذبا بالضرورة. كيف؟ مثل أن توصف الخمسة بأنها مؤلفة من لحم وعظم وأظافر، طالما أننا تصورناها فقط بما هي أصابع اليد. هذا مثال في غاية الوضوح، هون في غاية الوضوح، لأنه نحن بعد تعلمنا الأعداد وانتهينا، يعني ما عندناش مشكلة. لكن في كل أمر جديد إذا لم نمارس، إذا لم نميز بين بالذات وبالعرض، حيصيب الأمر مثل بصير الطفل يفكر الأول، يفكر الخمسة هي شو، إنه الأصابع، إنه هون الخمسة يعني. فلا يكون تصورنا الموضوع من خلال تصور حقيقيا، وإن كنا نقدر في مقام الملاحظة والفعل على تصوره كذلك، مما يعني أن الموضوع المفروض لا يعود موضوعا للسؤال بالذات، بل بالعرض وباللفظ فقط. فلابد من ضمان أننا تصورنا الأمر بما يخصه بالذات، ونفس ضمان هذا الأمر يعني أننا تصورناه بكل الأمور العامة التي تضمنها. لا يمكن أن تعرف أمرا عن أمر ما أنه يخص موضوعا ما إلا في طول المعرفة بالأمور العامة، ومع المعرفة بأن هذا الأمر الخاص مما ينقصد إليه ذاك بالذات. هذا هو تشكيل الحد، هذا هو الحد، هذه الحدود البينة التي لا تحتاج إلى، التي لا تحتاج في معرفة كون أجزائها للموضوع إلى برهان، أو لا يعني تسبق البرهان. هذا هو تشكيل الحد. لذلك مبدأ المعرفة ما الحد، مبدأ المعرفة الحد، بدون الحدود لا معرفة. ومن يقول بأنه ومن يتكلم وأصل السؤال عن الحد يتضمن المعرفة ببعض الحد، بيجي كلام لاحقا، بيجي ذكر بعض ما يتعلق به. وبالجملة يتبين مما تقدم أن هناك ثلاثة شروط ضرورية لا يمكن بدونها لأي شيء أن يكون موضوع سؤال حقيقة وبالشكل الصحيح، وهي: أولا، بدون هذه الثلاثة لا يمكن أن نكون متصورين له بأمر يخصه بذلك. هي في الواقع أمر واحد، ولكن هذا الأمر الأول يتضمن الثاني للباقيين. أن نكون متصورين له بأمر يخصه بالذات، أن يكون تصورنا له متضمنا بالفعل لملاحظة ما نعلمه من أمور عامة متقدمة بالذات على ذلك الأمر الخاص. ثالث، أن نستحضر بالفعل جميع ما نعلمه من أمور عامة متضمنة بالتسلسل الذي لها فيما بينها. لاحظ بالحاشية، لاحظ كيف أن الأمر الأول متضمن لكلا الأمرين السابقين أو اللاحقين له، وهما مستخرجان منه كما تبين في عرض ما يدل على ضرورة هذه الأمور. فتوفر هذه الأمور الثلاثة يضمن لنا أن يكون ما جعلناه موضوعا في السؤال موضوعا بذاته للسؤال، موضوعا بذاته للسؤال في قبل شو؟ أنه يكون موضوع بالعرض. والإخلال بها كلا أو بعضا يعني أن المعرفة بجواب السؤال، طبعا الإخلال بها بعضا إخلال بها كلا، فلا تكون يعني أن المعرفة بجواب السؤال لن تكون معرفة بالذات بما فرض موضوعا، فلا تكون معرفة مضمونة الصورة. وهذا يعني أن الإخلال بهذه الأمور يوجب لا محالة خروج السؤال عن كونه سؤالا علميا، لأنه لا يتوفر على الشروط التي تضمن جعل المعرفة بجوابه معرفة علمية بموضوعه. طب يجب أن تعلم بموضوعه، إذا كان توجهك إلى موضوعه هو بالعرض أنت لم تبدأ المعرفة بعد. أن تعرف شيئا يعني أن تعرفه بعد بذاته، لأن يعني الشيء هو ذاته، ما عرفته يعني عرفت ذاته، أو عرفته من جهة ما يرتبط بذاته، عرفته بالذات بما يخصه، سواء عرفته بتمام حده أو عرفته ببعضه، ولكن يجب أن تبني المعرفة عنه من الأعم إلى الأخص بنحو يتشكل عندك تصور له بما يخصه بالذات. وهكذا تكون أنت قد علمت بشيء، فحينها يمكن لهذا الشيء أن يكون السؤال عنه سؤالا علميا. أما إنه إذا أنت لا تعلم الموضوع فكيف يعني إنه عن أي شيء تسأل سؤال؟ فش الموضوع أصلاً غير معلوم عندك بذاته، فكيف يمكن أن يكون كيف يمكن السؤال أن يكون سؤالاً علمياً؟ ومن هنا يمكن القول كما كان اقتصارنا في العلوم على تصور اللفظ المستعمل في اللغة دون الاستحضار التفصيل الفعلي للمعنى لا يكون تصوراً للموضوع بالذات بل بالعرض، إلا إذا كنا نسأل عن المعنى اللغوي وكان الموضوع بالذات هو اللفظ كما هو الحال في السؤال اللغوي، فكذلك الاقتصار على ضم معنى عام إلى اللفظ المتصور دون تصور الأمر الذي يخصه بالذات. في هذه الحال فكذلك يعني لن يكون تصورا بالذات للموضوع الذي يراد الدلالة به عليه. فيش فرق. مثل ما أنه الاقتصار على اللفظ هو أصلا لم تدخل في الممارسة العلمية، كذلك الاقتصار على ما بالعرض هو عدم دخول في الممارسة العلمية بعد. ومثله الكلام أيضا الاتكال على المقدار الأسهل والأسرع حضورا في ظرف ما دون استقصاء جميع ما نعلمه مما له دخل في جعل تصور لذلك الموضوع تصورا له بالذات. يجب أن نبدأ المعرفة بتصور موضوع بما يخصه بالذات، بدون هذا ما في ممارسة علمية. طيب قد نعتمد على أمر تلقائي متبادر أسرع حضورا، هذا لا يكفي، لا يكفي أن نقول هذا تبادر أو هذا خطر في ذهننا عنه، يجب أن نضمن الاعتماد على التلقائية في الحضور، هذا ممارسة غير علمية، ممارسة غير فاحصة، والفحص هو شرط الممارسة العلمية دون استقصاء جميع ما له دخل في جعل تصورنا ذلك الموضوع تصورا له بالذات من حيث أنه كذلك. ومثله تماما اقتصارنا على ما يتبادر إلى الذهن من مأنوسة مع اللفظ أو مقترنة بالموضوع بحسب العادة، هناك بحسب في ظرف ما أنه لأجل طارئ مثلا تبادر شيء، هنا عم نحكي بنحو مطلق، نحن معتادين مثلا على أن مأنوسين مثلا أنه ذلك الموضوع نتصوره من جهة محددة، يتبادر إلى ذهننا صورة ما عنه، حيثية معينة عنه، فلا نستقصي أصلا، هذا معتاد عنه. أيضا هذا الأمر لا يكفي، هذه العادة بحسب التخيل أو بحسب الأنس الذهني أو بحسب الحالة النزوعية كله لا يكفي. فمثله تماما اقتصارنا على ما تبادر إلى الذهن من أمور مهنوسة مع اللفظ أو مقترنة بالموضوع بحسب العادة أو في الخيال أو بتأثير انفعال نزوعي أو حال نزوعي، يعني دون أن نعرف إن كان المتبادر وهذا خاصا به بالذات أو هو فقط بحسب أنسنا وعادتنا وحال خيالنا ونزوعنا نحن، أي بالعراض نحن المقارنين لعملية التصور أو التوجه إلى ذلك، فهذا بحسب حالنا نحن، فإذا نحن لم نتصور بما يخصه بالذات فإذا لم نعرفه فيكون الاعتماد عليه اعتمادا على حكم تلقائي غير صالح للاستعمال. فهذا كله فهذه كلها نماذج تخرج السؤال عن كونه سؤالا علميا وتجعل منه يبدو وكأنه كذلك دون أن يكون كذلك حقيقة، وهذا يعني أن الفحص والتدقيق والاستقصاء في البحث العلمي يبدأ من مرحلة تصور الموضوع وتعيين المبادئ المحددة لموضوع السؤال، وليس فقط فحسب من البحث عن الجواب، مش تجب تأخذ لفظ الحركة بالمتبادر بحسب أنسك من الحياة العامة العامية أو تأخذ لفظ الزمان وبحسب أنسك ومتبادر إلى ذهنك من الحياة العامية أو لفظ الغاية بحسب المتبادر إلى ذهنك من الحياة العامية وتأتي لتفكر من خلاله، والحال أن كل متبادر إلى ذهنك هو أمر بالعرض أو أمر أخص وتأتي لتستخرج أحكام.